واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية، لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه، يعني ما يختص بالإمام عليه السلام السهم الذي قلنا للإمام كم من سهم؟ ثلاثة أسهم، سهم لله، سهم للرسول، وسهم لذي القربة. السهم لله وللرسول سهمان يكونون لذي القربة، لأن الإمام يكون ماذا؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فحينئذ يقول لا يجوز لهذا المالك، مالك الخمس أو لا ليس مالك، للمكلف أن يتصرف في هذه الأسهم الثلاثة إلا بإذن الإمام، فهو إما أن يوصله إلى الإمام أو الإمام يقول له اصرفه في هذه المواضع يعني لا المخصصة. خب، لا يجوز التصرف فيما يختص به يختص بالإمام مع وجوده إذا كان الإمام يعني حاضرا إلا بإذن، إلا أن يأذن له، لأنه هذا ملك للغير، ملك للإمام، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه أو بطيب من نفسه. وفي حال الغيبة، حال غيبة الإمام كما هو الآن، لا بأس بالمناكح. شنو المناكح؟ قلنا نحن أنه من جملة الأمور التي يتعلق فيها الخمس ماذا؟ الجواري، صحيح، التي تحصل عن طريق الغنيمة. خب، يقول في هذه الإمام قد حلل لشيعته أن يتصرفون في الجواري من دون أن يؤدي الخمس، أن يؤدوا ماذا؟ الخمس. خب، يعني الخمس الذي ثابت للإمام في هذه الجارية ساقط، في الجواري ساقط، فيجوز للإمام لهذا المكلف إذا سويت مثلا جارية منها أن ينكحها من دون أن يؤدي خمسها. البقية الآن سوف يأتي. وألحق الشيخ المساكن والمتاجر. المساكن أيضا قلنا أنه يجب فيها خمس، الأراضي والمساكن التي يحويها العسكر، المتاجر أيضا، واضح، أيضا فيها خمس، صحيح. لكن مع ذلك الإمام الشيخ الطوسي يقول عندنا في هذه الموارد أيضا موردين مساكن المتاجر، الإمام أيضا أسقط حقه فيها، إذا أسقط حقه فيها فحينئذ يجوز لنا التصرف في هذه المساكن والمتاجر من دون أداء حق الإمام عليه السلام، من دون أداء الخمس فيها. خب، أما بقية الأمور لا، فتبقى على ما هي عليه. إذا كان الإمام موجود فلا بد من إيصالها إليه، إذا لم يكن موجود فلا بد من إيصالها إلى الفقيه الجامع بالشرائع. لا، شرط شيخنا أحسن، المتاجر هنا ليس مال التجارة، يعني الدكاكين وما شابه ذلك. خب، الثالثة، يصرف الخمس إليه مع وجوده، يعني لابد من إيصاله إلى الإمام حتى لو كنت في تنزانيا والإمام في المدينة المنورة، فيجب عليك إيصاله إليه. فلذا كان كثير يذهبون إلى الإمام، يأتون من الأماكن البعيدة محملين بالأموال في سبيل إيصالها ليد الإمام. أما إذا كان الإمام يعني عنده وكيل أو ما شابه ذلك، فيجب إيصالها لوكيله، لا نحتاج إلى إيصالها لمن؟ لنفس الإمام. خب، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز. الآن قلنا يقسم ماذا؟ يقسم ثلاثة أقسام، لليتامى والمساكين وابن السبيل، كل واحد من هؤلاء يعطيه ما يغنيه، ما يرفع حاجته، صحيح؟ لو كان عندنا حق هذا الخمس وهو القسم الثاني، قسم الأسهم الثلاثة كان كثيرا. أعطينا اليتيم 1,000,000 تومان أصبح غنيا، أعطينا مثلا المساكين 1,000,000 تومان أصبح غنيا، ابن السبيل أيضا وفضل وزاد، مع ذلك زاد. يقول الإمام يأخذه.
المراد باليتيم
لا، اليتيم يعني هنا جنس اليتيم، كل من صدق عليه يتيم من بني هاشم يعطى. ها؟ إيه لو فرضنا أموال كثيرة هكذا،
فاضح؟
فالإمام يأخذه. لكن لو مع ذلك الآن نأتي بصورة أخرى، هذه القسم الثلاثة وزعها على ابن اليتامى والمساكين وابن السبيل، ومع ذلك لم ترتفع حاجته، الإمام يسد حاجته من أمواله، واضح؟ يعطيهم من أمواله ويسد حاجتهم. ومع غيبته، يعني في حال الغيبة، ماذا نفعل بحق الإمام وسهم الإمام؟ يقول ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم، وفي مستحقه، مستحق سهم الإمام عليه السلام، أقوالهم. خب في زمان عدم وجود الإمام، يقول في زمان عدم وجود الإمام خب الأسهم الثلاثة تعطى لأصحابها، صحيح؟ الآن سهم الإمام ماذا نفعل؟ يقول فيه أقوال ثلاثة الأربعة. القول الأول أنه في زمان الغيبة هذا الحق حق الإمام ساقط، يعني لا يجب الخمس لأنه غير موجود، فيقول حق الإمام سقط. كما أن هناك الإمام قد رخص وأباح لنا الجواء المناكح والمساكن والمتاجر، هذه أيضا مرخصة فيها، مرخص تكون مباح حلال على الشيعة. خب الشرط الثاني، أقول القول الثاني أنه ماذا؟ يؤخذ هذا الخمس ويدفن في باطن الأرض، يؤخذ هذا الخمس ويدفن في باطن الأرض. ولذا عندنا روايات أنه إذا ظهر الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه في آخر الزمان تخرج الأرض كنوزها، كنوزها. هذا القول يعتمد على هذه الرواية. يقول كيف يعني تخرج الأرض كنوزها؟ لابد من دفن الخمس، إذا ظهر الإمام يخرج هذه الأموال. طبعا هذه آراء كلها أكل عليها الدهر وشرب. خب القول الثالث عزله، يعني لابد من إيصاله إلى الفقيه، وهو الفقيه هنا إذا حضرته الموت يوصي به، يعني يدهر يجمع، إذا جاء أراد أن يموت يوصى، هذا حق الإمام لا يجوز التصرف فيه، ويسلمه إلى الشخص الآخر، هكذا إلى أن يصل إلى أن يظهر الإمام، من يد إلى يد، يكون على شكل وصية على مثلا شكل أمانة إلى أن يظهر الإمام وتسلم إليه هذه الأموال، لأن هذه ملك للإمام.
يجب على الفقيه
قبول ذلك؟ لا، نحن نقول هذه عندنا أقوال، هذه أقوال ضعيفة وأقوال قوية.
عندما يقول هذا يقول هذا
ماذا؟
هل يجب على الفقيه قبول ذلك؟
قبول أي شيء؟
هو الفقيه الذي
يقول ذلك، يعني الفقيه
هؤلاء
الذين يقولون
بهذا
القول.
خب ماذا؟
هل يجب عليهم مثلا
يقبل الأموال؟ لابد لابد إذا، وإلا لما قال به. خب الرابعة، القول الرابع يقول أنه هذا حق الإمام إنما يوزع على فقراء الشيعة، ويصرف كل ما فيه حاجة إليه عند الشيعة، مثلا يزوج بعزابهم يعطى إلى فقرائهم، واضح؟ طلاب العلوم يعطى إلى المبلغين، مو الطالب شيخنا اللي ينام هل يشتغل بطلب العلم وبالتبليغ ونشر الدين. إذن حق هذا القول الأخير هو المعروف الآن بين الفقهاء أن الإمام أن هذا حق الإمام مصرف في كل شيء فيه ماذا؟ إعلاء لكلمة الدين وكلمة الله. فهذا هذا هو الذي يصرف فيه حق الإمام. ومن جملة يقولون ومن أفضل المصادق وصرفها على من؟ طلبة العلوم المشتغلين بالتحصيل. شيخنا صحيح؟ مو يروح البيت يشرب ما ساندي سينام شيخنا. لا فلذا الإمام سوف يقف في وجوهنا.
يعني إذا في جانب مثلا إذا واحد لا يدرس
ما لا يدرس وهو بس فقط يأخذ هذه يأتي إلى هنا مثل المدرسة يعني يغلق الكتاب في البيت يتركه هكذا يأتي يوم ثاني هكذا يفتح الكتاب. لا هذا مشكل جدا مشكل. فلذا نحن محاسبون. الذي يدرك مسؤولية هذا الطريق يقول أنا لا أترك مجالا إلا وأستغله وأشتغل فيه بطلب العلم حتى أنال رضا الإمام وأكون مستحقا لهذه الأموال. بل بعضهم في بعض قصص العلماء إذا أحدهم غاب يوم لم يحضر يقتطع من الشهرية الشيء، يقول أنا في هذا اليوم لم أشتغل بطلب العلم فأنا لا أستحق هذا المقدار. هذا يقول حتى لا أكون محاسب أمام صاحب الزمان عليكم السلام سيدي. هكذا بل بعضهم يتورع. شيخنا في كثير من الفقهاء إذا تقرؤون قصصهم يشتغل ويسهر إلى منتصف الليل مع ذلك لا يأخذ من حق الإمام. فقير يقول أنا أخاف قد أكون غير مرضي عند الإمام فيأكل في بعض القصص قصص العلماء يأكل قشور البطيخ في سبيل أنه ماذا لا يمد يديه أنه يطلب العلم. يقول بكرة أنا أخاف إذا أنا أخذت من هذه الإمام يقف في وجهي وأكون مسلوب التوفيق فأنا أحتاط في هذه المسألة. فلذا علينا كثير مراعاة هذه المسألة. خب على كل حال المصنف يقول وفي مستحقه عليه فيما يستحقه الإمام في زمان الغيب عليه السلام أقوال. قرأنا هذه الأقوال أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير. يقول الأفضل هذه الأقوال وأشبهها هو أن ندفع إلى فقراء الشيعة الذين عندهم مكسب لكن هذا المكسب لا يفي ولا يكفي فنعطيهم ما يتمم رفع حاجتهم فقط بهذا المقدار الذي نستطيع. يعني الآن يقولون الفقهاء صرف حق الإمام في كل مورد نعلم فيه رضا الإمام في كل شيء نعلم فيه رضا الإمام عليه السلام يجوز صرف مستحقه فيه. مثلا الآن لو ذهبنا إلى بعض المناطق ولا يوجد فيها مستشفيات ولا ماذا ولا مدارس ولا حوزات علمية يقولون نستطيع أن نأخذ حق الإمام ونصرفه في هذا المورد لأنه نعلم أن الإمام إذا صرفنا حق الإمام في هذه المورد نعلم برضا وأنه لا يخالف ولو كان موجودا لصرفه في هذه الموارد. لكن هذا نحتاج إلى ماذا؟ اطمئنان يحصل لنا الاطمئنان أن الإمام لو صرفنا حقه في هذه الموارد لرضى بذلك. فلذا الآن أكثر الفقهاء ماذا يحتاطون احتياط وجوبي بعضهم وبعضهم بالاحتياط الاستحبابي في أن تسليم حق الإمام إلى المرجع لأنه هو ماذا هو الأعلم بمواضعها هو الأخبر بمواضعها وصرفها. فلذا إذا أراد الواحد أن تبرأ ذمته عن حق الإمام فيسلم هذا الحق إلى من؟ إلى الإمام. أما بقية المصارف والمساكن واليتامى وابن السبيل فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن الإمام. فبمجرد أن نرى شخص سيد ابن رسول الله يتيم وفقير نستطيع أن نعطيه حقه من دون أخذ إجازة. لكن مع ذلك الأفضل احتياط الإنسان حتى يكون بريئا تبرأ ذمته أن يصل هذا الحق بأكمله، سواء كان حق الإمام أو حق الأسهم الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى الفقيه إلى المرجع هو يصرفها. فلذا عندهم يقول ما ارميها على العالم واخرج منها سالم. صحيح. خب الآن نأتي إلى انتهينا من كتاب الخمس، نأتي إلى كتاب الصوم. الصوم في اللغة بمعنى الإمساك والمن. عشرين دينار. هذه المسألة مرت عليكم أم لا؟ لو اشترى شيخ عبد الله ذهب إلى سوق السمك واشترى سمك ما شاء الله يوم الجمعة راح يشتري سمك، دعا جماعة كثير من الطلبة قال تعالوا اتغدى. بعدما فتح هذه السمكة وجد فيها ماذا؟ مو كنز. خب فحينئذ هذا تخمس أم لا؟ طبعا لابد أولا من تعريفه لصاحب السمكة، قد تكون صاحب أقول نفس البائع. إذا ما إليه بعد تكون ماذا؟ إليك. إذا بلغ لا كان هذه ماذا تفعل؟ ها تسأله أنا وجدت في السمكة شيئا، هل هو لك أم لا؟ إذا قال لي قل له ما هو علامته، ما هو ذاك الشيء، مقداره، علامته. إذا ذكر علامته بالضبط تعطيها إياه، إذا لم يذكر فهي ليست له. لا إذا تعلم أنه ليس له قلنا في حالة الشك ترجع إليه، أما إذا تعلم أن الرجل قد اشتراه من شخص آخر بس هذا إيه لك يملكه
بعيدا.
لا لربما إذا هذا قلنا إذا كان هناك احتمال. خب كتاب الصوم، الصوم قلنا بمعنى شيء الإمساك. إني نذرت للرحمن ماذا بعد؟ فلن أكلم، يعني امتنعت، نذرت للرحمن أن أمتنع وأمسك عن الكلام، فهذا في اللغة صحيح. لكن في الشرع هو هذا الصوم ذكره في الإصطلاح، الصوم هو الكف، الكف يعني الامتناع عن المفطرات التي سوف تأتي، لكن مع النية لابد من وجود نية. هذا الامتناع لابد أن يقترن بالنية قربة خالصة لله سبحانه وتعالى. وماذا ما هو الدليل على شرعية الصوم؟ يا أيها الذين آمنوا قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خب الصوم شرعان وهو الكاف، الكاف يعني الامتناع عن المفطرات التي سوف يذكرها المصنف بعد ذلك، مع النية لابد أن يقترن هذا الامتناع بالنية. ويكفي طبعا تارة هذه النية تكون ماذا؟ على نحو الإجمال موجود، يعني لا نحتاج إلى أي شيء بعد. التلفظ لا حاجة له، فقط أنه هذا مركوز في ذهنه. ويكفي في النية في شهر رمضان نية القربى، وغيره يفتقر إلى التعيين. يعني في شهر رمضان لا يقول أصوم هذا الشهر في هذه السنة وهذا الشهر قربة إلى الله تعالى، فقط ينوي ويعزم في ذهنه وفي قلبه على أنه يترك المحرمات، يترك المفطرات. هذا يكفي دون حاجة إلى تلفظ. ولا حاجة أيضا أن يستحضر جميع المفطرات، أترك الأكل، الشرب، الجماع، ما أدري شنو، الكذب، لا ما نحتاج له، فقط ترك المفطرات هذا يكفي بشكل إجمالي. وفي غيره، وفي غير شهر رمضان من الصيام الواجب يفتقر إلى التعيين، لا بد من تعيين، كما لو نذر أن يصوم. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني الأمر الفلاني لله علي، إذا قضى لي هذه، انقضت هذه الحاجة أصوم في يوم الخميس أو أصوم يوما، فحينئذ لا بد من تعيين أنه هذا عن النذر أو هذا ماذا عن الإجارة. شخص يستأجر لأن يصوم عن شخص ميت، صحيح، يقول لا بد من تعيينه على رأي المصنف أنه هذا اليوم يصومه ماذا نيابة عن الميت الفلاني. خب، وفي وغيره وغير شهر رمضان يفتقر يعني يحتاج إلى التعيين، تعيين الصيام. وفي النذر المعين تردد، لو قال لله علي إذا نجحت في آخر السنة في هذه المرحلة لأصوم النصف من شعبان، هذا يوم معين، انقضت حاجته، نجح شيخنا، طلع من المتفوقين، فيجب عليه أن يصوم النصف من شعبان. خب، هل يحتاج إلى النية، نية التعيين أم لا؟ تردد، في تردد. ما وجه التردد؟ قلنا من التردد دائما يكون تعارض دليلين. الدليل الأول يقول أن صيام اليوم ماذا النذر المعين يساوي ماذا في أحكامه، مساوي لشهر رمضان، فكما شهر رمضان ماذا يحتاج، لا يحتاج إلى التعيين، كذلك في النذر لا يحتاج إلى التعيين. هذا شيء. الشيء الثاني وين راح؟ نكتب وننسى. شيخنا وين راح؟ وين موجود؟ لا فقرة ثالثة. يقول أن هذا اليوم النصف من شعبان لولا النذر لما كان واجبا، صحيح؟ لولا النذر لما كان النصف من شعبان يجب صومه، فبالنذر وجب، إذن لا بد من التعيين. نية التعيين، فحينئذ لا بد من تعيينه.
لكن هذا القول يمكن بأنه هو عين،
هو أدري، لكن في الصوم على كل حال هذا وجه. ووقتها وقت النية ليلان، لا بد أن تكون متقدمة. شيخنا شيخ سعود ها حاضر؟ لا مو حاضر. أنا ما قلت لا إنه شايف. وقتها لابد أن تكون ساعات الواحد بنفسه يعترف، لابد أن تكون هذه النية قبل النهار، لابد أن تكون في الليل ولو بجزء صغير قليل. ويجوز تجديدها، تجديد النية في شهر رمضان إلى الزوال. لو نسي أنه يجب عليه الصيام في غد ونام من أول الفجر ولم ينم إلى قبل الزوال بنصف ساعة استيقظ، فحينئذ يقول يجوز له أن يجدد النية، يجدد النية أنه يصوم شهر رمضان. لكن إذا استيقظ بعد الزوال فقد فاته وقتها. يعني إذن وقت النية في شهر رمضان من قبل ماذا طلوع الفجر إلى الزوال يستطيع أن يجدد، لكن للناس فقط. وكذا في القضاء، القضاء أيضا نفس الأمر، ثم يفوت وقتها بعد الزوال خرج الوقت، إذا فات وقتها إذن يجب عليه قضاء ماذا هذا اليوم الذي فاته أن يأتي بالنية فيه. لا يعني من بعد طلوع، نقول النية من طلوع قبل طلوع الفجر إلى الزوال، هذا كله يصح فيه تجديد النية. لكن قبل الزوال بعد طلوع الفجر إلى طلوع إلى قبل الزوال هذا للناس. وفي وقتها للمندوب نية الصيام المستحب روايتان أصحهما مساواة الواجب. هناك لو أراد أن يصوم مستحب متى يكون وقت النية؟ بعض الروايات تقول وقت النية حتى إذا قبل الغروب بشيء قليل يصح له أن ينوي، فيما إذا لم يرتكب ولم يأتي بالمفطر. يعني لو أمسك هكذا من أول طلوع الفجر إلى باقي على الغروب نصف ساعة لم يتناول مفطر أبدا ولم يرتكب مفطرا، جاء إلى البيتان يوجد عندكم شيء في الأكل؟ قالوا لا، ربنا كما خلقتنا لا يوجد، البيت خالي من الأكل، يعني نصوم قربة لله، هذا يحسب له الثواب. لا مو للناس
حتى
نعم حتى فلذا عندنا رواية أن النبي يأتي في رواية قد رواها الجمهور معروفة عند الجمهور أهل العام أنه يأتي إلى البيت ويسأل هل يوجد شيء؟ لا لا يوجد، نصوم ماذا نفعل؟ هذا النبي رئيس الدولة الإسلامية هكذا غريب عجيب. خب النبي. وفي رواية أخرى أنه لا لابد من أن تكون النية قبل طلوع الفجر، يعني يساوي الواجب صوم شهر. فلذا هناك عندنا روايتان، روايتان أصحهما مساواة الواجب، فحينئذ تكون وقت المندوب وقت الواجب. واضح؟ من طلوع الفجر يستطيع إلى قبل الزوال، بعد الزوال تفوت النية. وقيل وهذا القائل الشيخ الطوسي هذه في رواية هكذا تقول، وقيل يجوز هذا القول للشيخ الطوسي يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة. هل يجوز أن يأتي بنية الصوم قبل أن يهل هلال شهر رمضان أم لا؟ المصنف الشيخ الطوسي يقول يجوز، واضح، لأنه يقول أن النية ليست شرط مقارن لشهر رمضان للصوم، وإنما يجوز تقديمها على الصوم. فإذا كان يجوز تقديمه كما مثلا الآن في شهر رمضان يجوز له أن ينوي قبل طلوع الفجر، صحيح، ومع ذلك يأكل لا فرق. إذن في غير يعني في شهر رمضان يصح له أن يصوم قبل أن ينوي قبل شهر رمضان، يعني في اليوم 30 أو 31 في شعبان ينوي أنه سوف يصوم شهر رمضان ومع ذلك يأكل، هذا لا يضر بالنية. هكذا استدل، يقول ويجزئ فيه نية واحدة في شهر رمضان في طول 30 يوم يكفي نية واحدة ولا يحتاج إلى نيات متعددة في كل يوم أن ينوي، لا يحتاج إلى نية واحدة وهذه كافية في أول شهر رمضان. ويصام يوم 30 من شهر شعبان بنية الندب، وهذا اليوم الذي يسمى ماذا؟ يوم الشهر، لا بد في أن يصوم بنية الندب. ثلاثة أقسام نستطيع أن نتصور ثلاث صور. تارة يصوم هذا يوم الشك بنية أنه من شعبان، هذا جائز بالاتفاق لا فرق، يعني لا يوجد فيه خلاف، فهذا حينئذ يكون مستحب. وتارة يصوم فيه على ماذا؟ وجه التردد، إذا كان من شهر شعبان فهو مستحب، إذا كان من شهر رمضان واجب، هذا جائز أيضا وإن كان يوجد فيه خلاف أيضا. يوجد فيه أقوال، وين يوجد الأقوال؟ لا لا يوم الشك
يوم الثلاثين
لا نقول نحن توجد في عدة صور. الصورة الأولى أن يصوم هذا يوم الشك بنية شعبان، هذا كل الفقهاء قالوا بالاتفاق أنه يجوز. الصورة الثانية أن يصوم يوم الشك على نحو التردد، إذا كان من شهر رمضان واجب، إذا كان من شهر شعبان مستحب، هذا فيه خلاف. خب، لكن إنه الصورة الثالثة يصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، هذا لا يجوز، بل قد نهينا عنه، لأنه لا بد من ماذا؟ الجزم بالنية. نحن لم يدخل
الوقت يعني.
نعم. واحد يصوم بنية شعبان، لكن قبل غروب يتعين أنه رمضان، وتارة بعد غروب يتعين أنه رمضان، فما
في يصوم من شهر رمضان؟
لا، يوم شعبان لكن بنية شعبان.
قلنا هذا يجوز.
لكن
يتنقلب النية أوتوماتيك، تنقلب.
حتى بعد الغروب؟
حتى بعد الغروب. ويصام يوم الثلاث من شعبان بنية النادل، ثم لو تبين وظهر أنه من شهر رمضان النية أوتوماتيك فبدأ ويحسب من شهر رمضان.
بقول الشيخ التوسي إذا كان المراد من كلامه أنه يجوز أن يقول
لا، ثم بعد ذلك سوف يأتي هذه الكلام الشيخ التوسي، تريد أن تقول توجد له عدة تفسيرات.
إذا كان
هو الجوز أن يكون نية الصوم شرطا متقدما، كان شرطا صحيح قبل حلول وقته. لذلك
في يوم
الثلاثين لقوله لأنه يجوز أن يكون شرطا متقدما قبل حلول وقته. لا، فرق بين أنه فقط أنوي من دون أن أفعل، من دون أن أصوم، فلذا هو يقول للشيخ الطوسي يجوز لك أن تنوي، لكن يجوز لك أن تأكل بعد ذلك بعد هذه النية، فيجوز أن تكون النية متقدمة على العمل، لكن ليس معنى أنه أنت يجوز لك أن تصوم.
لا، يقول قبل الهلال.
إيه أدري، فلذا أنا أقول معك هذا. الشيخ الطوسي يقول قبل الهلال يجوز أن تنوي، صحيح، لكن ليس هذا معنى أنه يجوز لك أن تمتنع وتقول أن هذا من شهر رمضان. أنوي هكذا، أنوي أن أصوم فقط النية، لكن الإتيان بالعمل لا يجوز. هذا يقول هكذا، يقول الشيخ يقول فقط النية لكن العمل أنا لا أقول أنه جائز. هذا فيفرق بين النية وبين العمل. خب، ولو اتفق من رمضان أجزأ، لو نام يا نام لو نوى نوى أنه من شهر شعبان ثم بعد ذلك تبين أنه من شهر رمضان، يقول مجزي، هذا يجزي. ولو صام بنية الواجب أنه من شهر رمضان غير واجب، بل منهي عنه. خب، وكذا لو ردد نيته، لو ردد النية قال إذا كان من شهر رمضان فواجب، إذا كان من شهر شعبان فمستحب، فهو غير جائز على رأي المصنف، وللشيخ قول آخر بالإجزاء، بهذا أنه يجزي. نعم، لا مشهور ذكي. ولو أصبح بنية الإفطار في يوم الشك طبعا فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب، هذا الشخص جاء من العمل تعبان تعشى ونام ولم ينوي انه ماذا هذا في يوم الشك انه من شهر رمضان، وكان بانيا على انه باتل ايضا يتغذى شيئا، ثم بعد ان اصبح اخبروه بانه لا هذا من شهر رمضان ثبت الهلال، حينئذ يجوز له أن يجدد النية. ولو أصبح في يوم الشك بنية الإفطار فبان أنه هذا يوم الشك من شهر رمضان وأنه أول شهر رمضان جدد نية الوجوب، لكن هذا بشرط إذا لم يفسد صومه بالارتكاب المفطرات.
ولو
طب ما لم تزل الشمس هذا شر، ما لم، لأنه قلنا هذا الوقت الذي يستطيع فيه أن يجدد النية وأجزأه ويجزي ويكفي عن شهر رمضان، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا يعني لا يجوز له أن يأكل وقضاه، وقضى لأنه فات وقت ماذا تجديد النية، ويمسك لعله، لعله بعضهم يستدل لماذا نقول يجب عليه الإمساك، لأنه الميسور لا لا يسقط أو لا يترك بالمعصوم. لأن
الشيخ لا
حكم الناس. الثاني قلنا يستدعي بيان أمور، الأول الآن نأتي الثاني فيما يمسك عنه، فيما يمسك عنه الصائم، وفي مقصدان. الأول يجب الإمساك والامتناع والكف في شهر رمضان عن 9 أمور: الأكل والشرب المعتاد كالخبز والفاكهة والأرز شيخنا والعدس والذرة، هذه كلها أكل عادة تؤكل، وغيره، وغير المعتاد. غير المعتاد مثل واحد يأكل الحصى، التراب، ها، أوراق الأشجار التي عادة لا تؤكل.
عن طريق المعتاد أيضا.
شنو عن طريق المعتاد؟
وعجل
ما تتكلم عنه. لا تتكلم عنه هنا. تكلم. تكلم. وردة الدرس يا شيخ علي. الأمر الثالث قلنا الأكل والشرب المعتاد حتى غير المعتاد والجماع، ها هذا الأمر الثالث، هذا المتزوجين شيخنا شيخ سعود، ها الجماع هذا أيضا من مفطرات الصوم، والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا يتعدى الحلق، إذا أوصل الغبار وتعدى الحلق فحينئذ يكون مفطر، أما إذا فقط في فضاء الفم ولم يتعدى الحلق فحينئذ هذا لا يبطل، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. ما كيف الآن يأتي ومعاودة النوم جنبا، يعني يجنب ثم ينام، يستيقظ يعرض، مع أنه يجب عليه الغسل لأنه سوف يطلع، مع ذلك ينام، ينام حتى يطلع عليه الفاجر، هنا يجب عليه قضاء. والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، كما يقال يروي هذه الرواية: من زار، من أكل بصل مكة أو عكة كأنه زار مكة، وهذا هذا النبي لا قال ولا كذب على الله وعلى رسوله. التفت حتى في نقل الروايات، لا بد أن ينقل الرواية بالشكل الصحيح في شهر رمضان، فلذا كثير من العلماء في شهر رمضان يحتاط ما ينقل الرواية ولا يقول قال الإمام، واضح، حتى يقول يخاف أنه لا إذا نقلت فأزيد حرف أو كلمة فيكون هذا كذب على الله أو كذب على الإمام أو على الرسول. حتى في الآيات قراءة القرآن بعض الفقهاء التفتوا جيدا، بعض الفقهاء يقول لا بد من قراءته بالقراءة الصحيحة، فلو قرأها بالقراءة الخطأ فهذا لم يصدر عن الله، لم يقله الله، فحينئذ يكون كذب على الله. التفتوا، ارجعوا إلى المسائل المنتخبة للسيد السيستاني أو المنهاج الصالحين أو العروة الوسطى، تجدون تفصيلات كثيرة في هذه المسألة ومهمة للالتفات إليها.
يعني الرواية فقط لا نقول الرواية،
ماذا؟ أيضا الرواية لابد أن تكون صحيحة، أو إذا تعلم أن هذه الرواية ماذا ليست صحيحة، ما تستطيع أن تقول ماذا قال النبي قال الإمام، لا أنك تعلم بأنه هذه الرواية غير صحيحة، فكيف تقول أنه قال النبي إذا غير صحيح؟ يعني الإمام لم يقلها، الرسول لم يقله، فيكون حينئذ كذب.
قال فلان قال النبي، يعني
موجود في الرواية، موجود في الكتاب الفلاني أن النبي قال هكذا، يصح. موجود في مثلا المكان الفلاني أن النبي قال كذا، هذا يصح. روى صاحب الوسائل أن النبي قال، أن الإمام قال، هذا ليس بكذا، لأن أنت أسندت الرواية إلى صاحب الكتاب. والارتماس في الماء، الارتماس في الماء هو أن يغطي الرأس الماء، الرأس والجسد بأكمله، لكن ليس المقصود بالارتماس والجسد والرأس، فقط الرأس. فلو مثلا ماذا غمس رأسه في الماء إلى الرقبة، هذا أيضا مبطل للصوم. فلذا لو ارتمس إلى الماء، ارتمس في الماء فقط وأخرج رأسه ورقبته، هذا يصح من الصوم، غير مبطل. المقصود بالارتماس في الماء الرأس فقط، الرأس مع الرقبة. التفتوا جيدا، في الماء لو ارتمس في الماء المضاف، بعضهم يقول لا، لا ليس بعض، لا لا. أنت لو الآن في شهر رمضان، خصوص بعض الأثرياء في الحليب، هو يريد يصير أبيض، يسوي ها في الحليب، يجعل له حوض من الحليب ويرتمس فيه، في هذا فقهاء يستشكلون ويقولون مشكل أن نحكم على صومه بالبطلان.
أليس الماء جنس يشمل
الماء جنس يشمل الماء الجاري، ماء المطر، الماء البئر، هكذا. فلذا عندنا تسمية الماء المضاف بماء مجازا. لا لا أذكر أنه ضائف. وقيل يكره، هذا قول الشيخ الطوسي وابن إدريس، يكره في شهر رمضان أن يرتمس، لكنه غير مبطل للصوم. أيضا وفي الصعوط، الصعوط هذا دواء يوضع في الفم، في الأنف، مو فم، في الأنف، حتى يحقص كثيرا. ماذا 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 يسمى عندكم؟ عندكم هنا؟ لا لا ليس هذا، لا لا ليس بهذا، هذا النوع من ال من ال النبات، نوع نبات، هذا هو
هذا من النبات، يعني أنت تجربون، يعني
لا لا أجرب أنا، ها هذا صحيح، أحسن، تعال. بعض الطلبة لا في الآن يضعون يستنشق بعدين يعطس كثير، أحسن، يفتح مجاري الأنف، سمونا الصعود، هذا هذا لا 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 هذا في الآن. خب موجود يباحث حتى هذا لا فرق، المهم انه يوضع دواء يوضع في الانف، بعض الاحيان حتى ماذا يفتح مجاري الانف، هذا خصوصا اذا كان مثلا في انسداد. ومضغ العلق ادامس، شيخنا العلق ادامس، لكن عندنا ادامس قسمين، بعض الادامس العلق طبيعي، عند العراقيين يسمونه علق ماي،
بس في فايده يقولون له يعني
دواء طيبه، يعني ليس في غير مضاف اليه بعض المواد، هذا في عمان يوجد كثير، ها ياخذ من الاشجار مباشره،
الصمغ يعني؟
لا مو يؤكل، مو صمغ، يؤخذ من الأشجار. يمكن كثير هذا صحيح لونه أبيض.
و...
لا يوجد فيه، لا يض... ليس لا توجد فيه إضافات. هذا هل يبطل الصوم أم لا في شهر رمضان؟ تردد المصنف، تردد. أولا من جهة الصعود يحتمل أنه إذا وضعه في الأنف يصل إلى الدماغ، إذا وصل إلى الدماغ قد يصل إلى الحلق، إذا وصل الحلق فحينئذ هذا كأنه أكل شيئا، لا أكل يعني صدق عليه. إذا أكل إلى جوفي، صدق على وصول شيء إلى جوفي، فحينئذ يبطل الصوم صحيح؟
إذا كان
متعمدا. نحن نتكلم عن التعمد. هذا وجه. الوجه الثاني من أصالة الصحة أنه يحمل فعل المسلم على الصحة، وأنه لم يصل هذا احتمال، وأنه لم يصل إلى جوفي فيتردد فيصبح هناك تعارض. العلك أيضا، العلك أيضا تردد المصنف فيه من جهة أنه أولا نحن نشك في هل أن مضغ العلك مفطر ومبطل للصوم أم لا. أصالة البراءة صحيح، أصالة البراءة، أصالة الصحة. الشيء الثاني من أنه إذا مضغ العلك طبعا شيء طبيعي له، سوف يحس ماذا بطعمه، هذا الطعم سوف يتفرق أجزاء ويحس بالطعم، هذا معناته أنه يوجد فيه شيء إضافة داخل العلك، وهذا هو مبطل للصوم. لكن أشبهه الكراهية مكروه. الآن أغلب الفقهاء أيضا يحكمون بالنسبة إلى العلك الذي قلنا الذي ليس فيه إضافات أو ما شابه ذلك بالكراهة، وإن كان الاحتياط أيضا الإنسان المؤمن يبتعد عن هذه الأمور. وفي الحقنة، الحقنة عندنا، الحقنة عندنا التزريق وعندنا حقنة، الحقنة بالجامد أشياف تسمى هنا في إيران أشياف، واضح؟
وهنا
موجود أشياف
أشياف
تسمى أيضا تحميلا، توضع في الدبر صحيح؟ هذه هل هي مبطلة للصوم أم لا إذا استخدمها في نهار شهر رمضان؟ هذه المسألة فيها قولان. الشيخ المفيد يقول بأنه مبطل للصوم، الشيخ الطوسي يقول بالكراهة، المصنف يقول أشبههما التحريم لكن إذا كان مائعا، أما إذا كان جامدا فلا. لا هذا يسمى تزريق. لا الحقنة نحن نتكلم هنا بالحقنة بالجامد، لا حتى هذه أشياء تحميلة توضع في دبر الشخص.
أنا أقول إذا قلنا الحقنة يشمل الجامد والمائع، ولكن إذا قلنا الحقنة بالجامد فقد يختص بهذا الشيء.
يقول هكذا، يقول هم الحقنة في التعبير في اللغة يقال الحقنة هذه ما توضع هي بالجامد، التزريق هو بالأبر، هذا لا يشمل. يقول الحقنة إذا كانت مائعة المصنف يقول فهو محرم، أما إذا كان بالجامد فهو مكروه، فجائز يعني. ها؟ لا التزريق، التفتوا، التزريق بالإبر يعني إذا كان في الوريد، هكذا بعض الفقهاء يفصل، في الوريد في العروق يعني هذا مبطل، إذا كان في، أما إذا كان في العضل، في العضلات يعني كما في الرجل في الفخذ مثلا أو هنا في اليد في هذا المجال في هذا الموضع فحينئذ يقولون لا بأس به. هذا الذي يسمى بالمغذي، المغذي هذا هو نيش يسمى سروم، سروم يسمى في بالفارسية. هنا أيضا هذا يستشكل فيه لأنه مغذي يصبغ يعني يقوي الإنسان، وقلنا الأكل والشرب سواء كان عن طريق المعتاد أو غير المعتاد أيضا، الأكل المعتاد أو الأكل غير المعتاد أيضا هذا مبطل للصوم. ما غير مفطر يعني. والذي يبطل فقط هذا الصوت نقرأه، والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدان، يعني إذا تناول هذا الأمر وهو عالما عامدا ويعلم بأنه مفسد للصوم اختيارا يعني غيره كره. واضح؟ أما المكره يعني لو جاء الظالم ومسك هذا الإنسان وفتح فمه ووضع فيه الماء يسمى أوجر وأغلق فمه هكذا وكما شأن حتى يأكل عدل فحين إذن هذا ليس بمفطر.
أما إذا أخذه يعني هو
بنفسه أخذه بنفسه بعد ذلك راح الحمامات أكل هذا أيضا هذا أيضا يسمى مكره مكره يصح صومه.
يعني
حتى لو أخذه لأنه في هذه الحالة قال إنه مكره مكره لا فلا يفسد الصوم. هذا يأتي عليه الكلام الحمد لله رب العالمين.